أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الماتن: المسألة 14، يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف. على المتعارف قيد لي أن يضربها، مش قيد لي إذا وقف. وقفت يعني بحيث أنه مستحيل يستوفي منها المنفعة، وانحصر كما قلت لكم استيفاء المنفعة بعملية الضرب، وأن يكون الضرب ضربا متعارفا مش ضرب أزن ذلك، أو يتبعها باللجام أو نحو ذلك، كله على المتعارف أو نحو ذلك على المتعارف، إلا ضمن قيد. القيد الأول قلت لكم ثلاثة قيود. القيد ما ذكر المتن واضح أنه إذا وقف وكان استيفاء المنفعة من تلك الدابة لمنفعة الركوب أو منفعة الحمل توقف على الضرب. القيد إلا مع منع المالك. قلت لكم في عندنا منعان للمالك، منع في متن العقد ومنع بعد العقد. إذا المنع في متن العقد هو إذا المنع على وجه حق وملزم به، وأما المنع في الأثناء إذا لم يكن قد سبقه منع في متن العقد، يعني كين ميري أشيف وحيم العبد وعبد غيظة، لا لا هذه دابتي وملكي ولا يجوز لك أن أجرتك إياها، ما أجرتك حتى تضربها وبرشوه داخلي، هذا منع على غيري وجه حق إذا كان ضربه متعارفا وتوقف استيفاء المنفع على ذلك ولم يشترط عليه في متن العقد عدم الضرب. فهذا المنع منع على غير وجه حق في البيان، وبالتالي إذن لا أثر لهذا المنع إلا مع منع المالك، والمنع يبدو أن يكون في متن العقد في البيان. قلت لكم جملة من الأعلام علقوا على ذلك وقال قال مثلا سيد القمي، انه ما جبتش ال 15 مرجع، فيه تعليقات السيد البرجودي والسيد عبد الهادي الشيرازي والسيد القلبيدان والسيد الامام والسيد الخوي. يعني ان كان قبل الايجار، يعني هذا القائد مع منع المالك، يعني قبل انعقاد، يعني اما بعدها، اما بعد الايجار، مع توقف الانتفاع المتعارف عليه على الضرب فلا اثر للمانع لمنع. وهكذا السيد الإمام في ضمن العقد، وأما بعد العقد، يعني عبارة الإمام أداء من عبارة السيد القمي. السيد القمي قال إن كان قبل الإيجار، السيد الإمام قال إن كان المنع في ضمن العقد أما بعد العقد فلا تأثير في منعه من المتعارف من الضرب المتعارف فيما لو توقف استيفاء المنفعة من العين على الضرب. وهكذا السيد البيجان يقول لا وجه لمنع المتعارف إلا مع اشتراطه في العقد. إذا بالنسبة للقيد الأول في البحث إلا مع منع المالك من ذلك، أو كونه أو كون المالك مع الدابة في البحث، وكان المتعارف سوقه هو، مش أن يسوقها المستأجر في البحث وهو بيعرف البحث، لا كان المتعارف سوقه، المتعارف عفوا سوقه هو، يعني نفس صاحب الدابة في البيع. هلأ تم مطلب آخر من حيث الضمان العظيم، ولو تعدى عن المتعارف ضربها ضرب أذن، بدا ضربي بعصاية قاعد نزل فيها قضية كسر العصاية، ولو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن العقد في 40 ضمن نقصها أو تلفها، يعني ضمن التلف الجزئي والتلف الكلي. أما في صورة الجواز، يعني كما لو أذن له في ضمن العقد وكان مش أذن، يعني كما لو لم يشترط عليه في متن العقد وكان استيفاء المنفعة وقف على الضرب وكان ضربه لها متعارف في 40 واضح، ففي ضمانه مع عدم التعدي إشكال، يمكن ضرب بالمقدار يشيسكم، بل الأقوى يعني في صورة عدم التعدي العدم، يعني عدم الضمان. ليش؟ لأنه مأذون فيه في الضرب، يعني مسموح له الضرب فيه يعني. هل يمكن ما فيش إذن مصرح به من المالك، ولكنه إنه هذه بدك تسوق أو يمكن سوقها يحتاج إلى شو، إلى ضرب أحيانا، كما يحتاج إلى نخس يحتاج إلى ضرب إلى آخر. بس مقدار المتعارف هذا اللي أفيد. قلت لكم إنه هذا الإجازة الإذن في البيت لا ملازمة بينه وبين الإذن بالتلف إلا في الصورة الثالثة. قد لا يكون إذن أصلا واضح مع التعدي قطعا في ضمان، وقد يكون إذن بمجرد الضرب بس مش إنه إذن بالتلف في البيت، وقد يكون إذن بالضرب مع الإذن بالتلف، مش بس الضرب ضرب عمل بدك فيها معني تهيدا سمح له. ليش؟ إن احنا قلنا قاعدة الإتلاف وقاعدة اليد ليست علل تامة للضمان، وإنما هي مقتضيات في البيت، إنما تؤثر أثرها في صورة عدم المانع، والمانع هو أن يهدر المالك مالية ماله فيها. فإذا هنا بالإذن أهدر مالية ماله بها ولا، وإلا لا. ومجرد الإذن بالضرب غير ملازم، لا يستلزم ولا يستدفع الإذن بالإهدار في البيع. واضح؟ الأقوى، لاحظ هذا السجل بدأ، الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه. الإذن فيه هو مش الإذن بالإتلاف، الإذن يعني بمعنى أنه هدر مالية ماله في البيع، يعني إذا أتلفتها لا يكون هذا الإتلاف مضمنا لك. ليش؟ لأنه أنا وضعت المانع في البيع. الأقوى ضمان الإتلاف إلا مع الإذن فيه، وعدم ضمان التلف إلا مع التعدي. يعني في عندنا ضمانان، ضمان الإتلاف وضمان التلف. ضمان الإتلاف إنما يثبت ويستقر في البين، ولا يكون مجرد الإذن بالضرب رافع له ومانع له، بل لابد وأن يتم التصريح بالإذن بالإتلاف فيها. وأما بالنسبة للتلف فإنما يضمن في صورة ما لو كان متعديا، وانقلاب يده من يد مستأمنة إلى يد عدوانية في البيت. لذا قالوا عدم ضمان التلف إلا مع التعدي. الإمام رحمة الله عليه مجرد المتعارف بالضرب لا يستلزم الإذن، لا يستلزم الإذن بشو، مش بالضرب، لا يستلزم الإذن بالإتلاف ليرفع الضمان. نعم لو كان بحيث ينتزع منه الإذن لدى العقلاء صح ما ذكره في البيان، هذا ما أفاده الإمام. وهكذا من تعليقات أخرى. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الرابعة عشر. المسألة الخامسة عشر، قال الماثل: إذا استؤجر لحفظ متاع، استؤجر شخص لحفظ متاع فصرف. ذكر الماثل حكمين، الحكم الأول أنه في ضمان ولا ما في ضمان، أو يفصل بين أن يشترط عليه الضمان أو لا يشترط عليه الضمان وإلى آخره. والمطلب الآخر هو أنه هل يستحق الأجرة مع فرض السرقة في البيت أو أنه لا يستحق الأجرة. واضح؟ هذا المطلب الآخر. قال المتن: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، ولو عم يمثل مثال التقصير في الحفظ، ولو لغلبة النوم عليه. واضح؟ هو فرض غلبة النوم يعني بوقت لا ينبغي انه شو ينام فيه. واضح؟ هلا بنص الليل بده ينام، بس مثلا الساعة 10 الصبح هذه غلبة نوم بوقت يعني اذن لا ينبغي انه ينام فيه مثلا، ولو لغلبة النوم عليه. او لا، او مع اشتراط الضمان. إذا الحكم الأول وهو أنه يضمن في صورة التقصير في الحفظ أو مع اشتراط الضمان. وهل يستحق الأجرة مع السرقة؟ الظاهر لا. ليه؟ هنا يفصل ما بين صورتين، بين أن يكون قد استؤجر لحفظ المتاع وهو ما حفظه، وبين أن يكون قد استؤجر لحراسة المتاع في البيت وكان الحفظ هو الغرض والداعي وليس هو متعلق ومصب الإيجار. إذا استؤجر لحفظ المتاع ما حقق له المتعلق فما يستحقش الأجر. وإن استؤجر مش لحفظ المتاع وإنما استؤجر لحراسة مثلا المتاع في البين أو للاستحفاظ على المتاع سواء حصل الغرض اللي هو الحفظ لأن كان الحفظ هو غرض وداع في البين ولكن يكون هو متعلق ومصب الإشارة. ففي الصورة الأولى لا يستحق الأجرة وفي الصورة الثانية يستحق الأجرة. ليش استؤجر للحراسة وقد تحققت منه في نيز الحراسة يعني فيما لو تحقق منه المتعلق أعني الحراسة في البين مش هلا استؤجر ومن هون شو راح تنسرق. لا استؤجر للحراسة وحقق المتعلق وهذا المدة التي بيسعه أن يأتي بالمتعلق وبعدين سرقت لم تتحقق في الإذن الغاية والغرض من ذلك كذا بطلب آخر. لذا قال قدس الروح فليستحق الأجر مع السرقة الظاهر له لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده يعني الحراس بس أنه يقف عند تلك شو اسمه يعني. وهذه مضمون رواية كما سوف يأتي يعني استؤجر وضع أجيره عند متاع أو على متاع على ما سوف يأتي. قال إلا أن يكون متعلق الإجارة الجلوس عنده وكان الغرض هو الحفظ لم يكن الحفظ هو المتعلق الإجارة ونصب الإجارة وإنما كان هو الغرض في البيت لا أن يكون هو المستأجر عليه واضح أو المستأجر عليه. هذا تمام ما يرتبط في المسألة الخامسة عشر من بيان المحكمة. هذه المسألة كما اتضح لدينا من كلمات المحكمة تنشق إلى شقين وإلى قسمين. القسم الأول وهو بالنسبة لأنه لو سرق هذا المتاع لا شك أنه إذا كان هنالك تفريط في الحفظ واضح حيث أنه مستأجر لحفظ هذه العين أو لحراسة هذه العين وللمكوث عندها إن كان هنالك تفريط في الحفظ بأي نحو من أنحاء حينئذ التفريط وسرق فهم حينئذ مش عملية إتلاف إنما هو تلف في البين يعني بفعل الغير مقدور بالنسبة له في البين المقصود بالتلف الماء يعني إما بفعل قهري أو بفعل اختياري غير مقدور بالنسبة لنفس مثلا الأجير أو المستأجر إذا نقول بالتلف القهري يعني قاهر وغالب حينئذ على الأجير أو على المستأجر سواء كان ذلك الغالب غير اختياري بالكلية مثل أفة سماوية أو كان اختياريا لكن باختياريه أقوى من اختياريته وأقوى من قدرته وقوته في البين مثل الظالم والغاصب والسلطان في البين. ففي مثل ذلك حينئذ لا شك والإشكال أنه يضمن ويكون الضمان عملا حينئذ بقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي وذلك لأنه في صورة التفريط في الحفظ هو ما اشترط عليه شيء واضح لكن هنالك شرط ارتكازي وهو أنه مش عم يقول له أنه هيدي ممنوع تتلف بإيده لا أن تتلف بيدك وأن تكون أنت مستأمن عليها والاستئمان عليها بأن لا يكون هنالك تعد ولا تفريط في الحفظ بحيث لو تعد أو فرط في البين هذه اليد سوف لا تبقى يد مستأمن يعني إذنه بوضع اليد على العين والاستيلاء على العين مشروط بأن تكون هذه اليد يد مستأمنة فيها فحيث أنه فرط في الحفظ هذا الإذن سوف يكون مسحوبا ومنتفيا بعبارة أصح ولاغيا فإذا منتفأ الإذن هذه اليد سوف تصبح يد عدوانية وإذا ما صارت يد عدوانية آثمة حصل تلف بده يكون في ضمان حصل إتلاف حينئذ واستند هذا الإتلاف إلى تقصيره في الحفظ أيضا يكون الضمان ثابتا حينئذ على وفق القاعدة في الحفظ. وأما إن لم يكن الأمر كذلك هلأ من صور التقصير في الحفظ ذكر الماتن مسألة غلبة النوم وأعدوا يشكل عليه المحشين إنه غلبة النوم لا تكون هي حينئذ من مصاديق التقصير في النوم نظر المات بده يكون إلى غلبة النوم في الأوقات الغير متعارف فيها النوم واضح. في الأوقات الغير متعارف فيها أنه مثل واحد حطه بالسيارة لحتى يعني ركبوا له التينيل وقعدوا يدشوا فيه لحتى شو اسمه يدوروها يدشوا قدموا له شو نايم مثلا سوى الفرض. يعني الشاهد من الكلام أنه واحد ينام مرات في الأوقات التي لا ينبغي أن ينام بها واضح. فبيكون نومه هذا يكون هذا النوم حينئذ تقصيرا في الحفظ واستخفافا حينئذ بهذه الأمانة التي لا شك والإشكال أنه يكون مصديق التقصير في الحفظ فيكون حينئذ يده غير مأذونة ويد عدونية فتكون ضامنة بلا أي إشكال. وأما إن لم يكن هناك تقصير في الحفظ اجتهد في حفظها وإلى آخره فجاء السارق غيلة وسرق بطريقة أو بكيفية حينئذ واضح. وهو بذل جهده وقصارى وسعه في حينئذ في حفظها ولكن مع ذلك السارق غيلة حينئذ سرق تلك هنا لا شك ولص بعبارة صح مش للسارق كان لصا في العين وهنا انقطع ما يكون في عنا ضمان لأنه ما أتلف. وفي صورة الإتلاف أو فعل اللص في العين لا يكون حينئذ هو ضامن لأن يده يد مستأمنة ويد ضمن الحفظ. ليش؟ لأنه ما فرط في الحفظ ولم يتعدى في حفظ هذه الأمانة فالمأذونية وابن مالك ما زالت ثابتا حينئذ وموجودا في العين فحينئذ لا ينبغي أن تقم بالضمان واضح. فحينئذ لا إتلاف حتى يضمن وإذا كان حينئذ تلف إنه بفعل اللص الغير الاختياري بالنسبة للأجير على تلك العين هو لا يكون مسؤولا عن ذلك بعد أن اجتهد في الحفظ في العين فحينئذ وتكون يده يد مستأمنة في العين. هذا كله إذا لم يشترط عليه الضمان. وأما إذا اشترط عليه الضمان فهنالك صيغتان اشتراط الضمان تارة على نحو شرط الفعل بأن تكون الخسارة قد وقعت في كيس وجيب المالك المستأجر في البيع اللي هو المالك ولكن على أن يتداركها الأجير في كيسه في البيع ورضي الأجير بذلك ولو بنقطة أن تلك العين بعهدته في البيع وتحت رعايته وفي مسؤوليته واضح قابل الأجير حينئذ في ذلك. يعني ترى أنه إذا تلفت العين وأنت مجتهد في الحفظ تلفها لح يكون من كيسي أنا المستأجر صاحب العين ولكن أشترط عليك أن تتداركها فيها هذا شرط جائز سائغ مشمول لعمومات المؤمنون عند شروطه. غايته أنه إذا لم يتداركه في البيع أثم بس ما في شيء بذنب لمن للمستأجر تفت غاية أنه إذا لم يتدارك أثم ولم يثبت في ذمة الأجير المستأجر هذه نقطة شرط فيكون شرطا سائغا مشمول لعمومات المؤمنين عند وجوبهم يجب الوفاء به إلا أنه لو لم يفي به في البين أثم تكليفا ولم تشتغل ذمته وضعا بشيء. وأما إذا كان بنحو شرط الفعل فقدم النقاش في هذا الشرط أنه هذا الشرط شرط غير صحيح وشرط غير سائغ في البين ومدري شو إلى آخره يعني أن تشترط الضمان يعني أن تشترط ذمته ابتداء بالمقدار التاريخي في البين رغم أن يده يد مستأمنة وليست يد عدوانية في البين بها اللي تقدر وتقدر معنى أنه ما فيش مانع من اشتغل ذلك حتى على نحو شرط النتيجة فرض لنا شرط الفعل وأثره أنه حتى لو لم يفي بالشرط تبقى ذمته مشغولة بمقدار حينئذ التاريخي في البحث هذا اللي تقدم ويكون مشمول الإطلاقات أدلة المؤمنين عند شروطهم على حد شرط الفعل هو شرط التدارك في البحث بلا أي إشكال. هذا تمام ما يرتبط بالشق الأول من الفقه لولا الروايات التي بأيدينا خلصنا من الشق الأول ويبقى الشق الثاني ما في شيء أنه في أجرة ولا ما في أجرة بيجي التفصيل المالي يستحق أجرة ولا مش بين أن يكون قد استؤجر على على الحفظ العين وقد أن يكون استؤجر على حراستها وكان الحفظ غرضا في البحث واضح ما عادش فيها شيء للمسائل لكن يوجد لدينا حينئذ بعض الروايات، بعض اللي مربوط ببحثنا، والبعض الآخر اللي هي في مسألة روايات الحمامية، صاحب الحمام الذي يوضع عنده المستأجر والمنتفع والمستفيد يوضع عنده الثياب، مستحي يفوت الثياب معه أو يتحمم هو لبس الثياب بده يحطهم عنده ويفوت هو يتحمم فيها، فتسرق حينئذ أو تضيع تلك الثياب. قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه لا ضمان على صاحب الحمام فيما سرق من متاع المستحم، لا لو هالمقدار ما فيش مشكلة، لكن التعليل اللي ورد في الرواية لأنه أخذ الأجرة على الحمام ولم يأخذها على الثياب شيئا، هيدا التعبير اللي ورد بمفهوم هذا التعليل، أنه لو أخذ الأجرة على حفظ الثياب في قلبه فضاعت أو سرقت فكان شوه ضامنها. هذه الرواية على ما سوف نقرأها أنه لم يأخذ الأجرة على حفظ الثياب أو على الثياب وإنما أخذها على الحمام في قلبه. عموم التعليل هذا عموم التعليل مفهومه أي شيء، أنه لو كان قد أخذ الأجرة على حفظ الثياب على وطن أخذ الأجرة على الحمام في البيت فضاعت أو سرقت لكان ضامنا في البيت، باعتبار أن تلك الثياب صارت في عهدته وصارت تحت مسؤوليته في البيت، فلو ضاعت حينئذ تلك الثياب وقد أخذ الأجرة على حفظها وهو مسؤولا عنها وفي عاتقه في البيت فيكون حينئذ ضامنا لتلك السرقة ولذلك الضياع. أعام من أن يكون ذلك مع التفريط في الحفظ أو من دون التفريط في الحفظ في البحث. طيب خلينا نعمل بها المضمون، لا يوجد في قباله مضمون آخر وهي صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد حسب إسناد الشيخ إلى الحلبي أو إسناد الصدوق رحمة الله إلى حماد، التي دلت على أنه وضع أجيرا عند متاع له فسرق ذلك المتاع، فقال عليه السلام هو مؤتمن، نفى الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن فيه. عندنا هود نمطين من الروايات، رواية نفت الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن، ورواية أثبتت حينئذ الضمان، بل هي مش رواية واحدة، روايتان في الفحل. لابد أن نستعرض هذه الروايات التي في أيدينا في البحث. طيب إسناد الصدوق عن الحماد، وفي عنا إسناد الشيخ رحمة الله عليه عن الحلف عن أبي عبد الله عليه السلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمناني، شفت مؤتمنان، وقال وزاد يعني في بعض النصف في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه. هلأ بالنسخ اللي هي موجودة فسرق، بنسخ التهذيب الأصلي فسرق، بالنسخ الجديدة وهكذا في الفقيه في من لا يحضر الفقيه فسرق، قال الإمام عليه السلام هو مؤتمن حينئذ وبالتالي غير ضامن. واضح بتشوفوها بالوديعة مجلد الوديعة باب 4 حديث 2 وهكذا الوسائل أحكام الإجارة باب 29 حديث 3 فيها، لن نجيبها وبالإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إلى آخره، هي ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له أو كثير فعل، فإلى آخره إلى أن يقول ورواه الصدوق بإسناده عن حماد، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرة عن الحلبي مثله. وزاد هون الشاهد، وهذه الزيادة مش بس بنسخ التهذيب، لا، هذه الزيادة موجودة أيضا في الفقيه. وزاد قال: وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه، بنسخ التهذيب القديم فسرق، بنسخ التهذيب الأخيرة فسرق، وهكذا الموجود في من لا يحضره الفقيه وهي فسرق. قال: هو مؤتمن، قال: هو مؤتمن فيه. هذه الرواية التي بأيدينا والتي نفت الضمان بعنوان إثبات أنه مؤتمن في البحر. وإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلى حماد إسناد تام، ما فيش حينئذ أي غبار عليه. لا، هو تام قطعا، فسرقه مش نفس الشئ، فسرقه سارق او لص، هذا محتمل، او لا، فسرقه نفسه بحسب دعوة صاحب العين، يعني بحسب دعوة المستأجر، قال له فسرقه، قال له هو مؤتمن، كيف سرق؟ اما سرقه لص بدنا نقدر، او سرقه لا هو نفس بحسب الدعوة، يعني سرقه دعوائيا في البيت. هيدي لو بدنا ناخذ بهذيك النسخ، والا لا النسخه اللي هي انه بياخذ نسخه الصدوق رحمه الله عليه. ليش؟ لانه نسخ التهذيب القديم والحديث فيها اختلاف، القديم فسرقه، المتاخره فيه فسرق السرقه في قلبه، واضح؟ وهي موافقه لما في كل نسخ الصدوق، يعني نسخ الفقيه هو فسرق، قال هو مؤتمن، نفى الضمان بلسان إثبات أنه مؤتمن حينئذ على تلك العين في البحر. هذا حاصل الرواية التي أفادها في البحر. الروايات التي أثبتت حينئذ الضمان يعني بعموم التعليل هي عدة روايات بأيديها. في عندنا رواية أبي وهب اللي هو أكذب البرية، وفي عنا رواية أخرى وهي رواية إسحاق بن عمار، واضح. وهذا نفس المضمون كما قلت لكم موجود في الباب الرابع من أبواب العارية الحديث الثاني، نفس هذا المضمون اللي هو في الباب 29 الحديث الثالث موجود. وهذه الزيادة كما قلت لكم ليست فقط في الفقه، بل هذه الزيادة في التهذيب بكلتا النسختين، النسخ القديم والنسخ الطبعة الجديدة حينئذ في البحر. مقابل هذا كما قلت لكم هنالك روايات التي حقد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في صاحب حمام قد أوضعت الثياب، يعني في صاحب حمام قد سرق لص الثياب أو ضاعت الثياب، قضى بأنه لا بأن لا يضمن حينئذ صاحب الحمام الثياب، وقال إنما استأجر لحفظ استأجر للحمام ولم يستأجر لحفظ، أو فقل بذل الجعل، يعني أو فقل أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذه على حفظ مثلا الثياب في البيت. وهي روايتان، وبحسب دعوة بعضهم هي مش بس روايتان، أربع روايات في البيت على ما سوف نقف بإذن على متنها ومضمونها، مضافا إلى ما يرتبط بدلالتها. وش عمل صاحب الجواهر والسيد الخوئي؟ وش عمل السيد الأستاذ؟ بحث كثير لطيف على ما سوف يأتي، الحمد لله.